السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس نختم ما يتعلق بأبواب التطوع من أبواب الصلاة، مما تكلم عليه العلماء من السنن الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس وفي 19 من شهر القعدة من العام 35 بعد 400 والألف، ونشرع في أول هذه الأحاديث وهو حديث أبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بسبع فليوتر، ومن شاء أن يوتر بخمس فليوتر، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر. هذا الحديث قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الألفاظ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير بين رفعه ووقفه ووصله وإرساله وكذلك أيضا قطعه، قد جاء في ذلك من وجوه متعددة، واختلف فيه كلام العلماء، إلا أن عامة العلماء يطبقون عن الأوائل يطبقون على أن هذا الحديث ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح، فمنهم من يصحح الموقوف ومنهم من يميل إلى صحة المقطوع. وأما بالنسبة للمرفوع المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد أحد من الأوائل أن يقول بتصحيحه. هذا الحديث قد اختلف فيه من جهة الوقف والرفع، فقد رواه جماعة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا، هكذا رواه بكر بن وائل والأوزاعي والسفيان وغيرهم يروونه بهذا الإسناد عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا من قوله. وقد جاء موقوفا قد رواه معمر بن راشد الأزدي في أصح الوجوه عنه، رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذلك أيضا رواه سفيان بن عيينة يرونه عن معمر بن راشد الأزدي عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري من قوله، فلم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوب الوقف النسائي رحمه الله، وقد جاء هذا الحديث عند ابن أبي شيبة ليس من قول أبي أيوب ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوه مقطوعا. وقد أعلى أبو حاتم رحمه الله الحديث المرفوع سواء كان موصولا أو كان مرسلا، فأعلها جميعا، وكأنه يرى نكارة رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض وجوه الحديث لفظ واجب في قوله الوتر حق واجب، جاءت رواية واجب عند الدارقطني في كتابه السنن من حديث محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق واجب. ولفظ الواجب في هذا الحديث زيادة منكرة، قد أعلها الدارقطني رحمه الله، وقال تفرد بها محمد بن حسان الأزرق، ومحمد بن حسان الأزرق في طبقة متأخرة، وكذلك أيضا فإنه ليس بذاك الحافظ. وتفرد أيضا الدارقطني بإخراجه لهذه الزيادة في مثل هذا الحديث أمارة على النكارة والرد. ثم إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه القول بأن الوتر واجب. وهذه اللفظة إما أن تكون من فقه محمد بن حسان، وهذا هو الأقرب والأشبه، وإما أن يكون توهمها من حديث بعض الرواة الذين نقله عنه، فظن أن كلمة حق يرادفها كلمة الواجب، فأراد في ذلك التأكيد. وهذا القول هو قول مردود. والحديث الثاني من أحاديث الباب هو حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. وفيه زيادة: من لم يوتر فليس منا، قد أخرجه أحمد في كتابه المسند، وأبو داود من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي المروزي أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرده في ذلك منكر، تفرده في هذا منكر. وعبد الله بن بريدة في روايته عن أبيه يروي عنه جماعة من الرواة، وتفرد عبيد الله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة، مما يرد عادة، لأن هناك من هم أحفظ منه. ومضمون هذا الحديث ومضمون هذا المتن يدل على وجوب الوتر، على وجوب الوتر. وأبو المنيب عبيد الله ابن عبد الله العتكي قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كما قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث، وضعف حديثه ولينه النسائي وغيره. وتفرده بهذا الحديث منكر، تفرده بهذا الحديث منكر. وإنما رد تفرده بهذا من وجوه: أولها أن عبد الله بن بريدة له أصحاب يروون عنه حديثه، يروون عنه حديثه من كبار أصحابه. الأمر الثاني أن هذا الحديث يتضمن أمرا واجبا من أمور العبادة، وليس من أي العبادات، وإنما هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. فإيجاب مثلها لابد أن يرد بحديث قوي، لابد أن يرد بحديث قوي، ولا يرد بمثل تفردات العتكي بمثل هذا. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ينكرونه من جهة الإسناد والتفرد، وكذلك أيضا من جهة المتن للتفرد بهذا المعنى. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في مسألة الوتر ووجوبها، ونتكلم عليها بإذن الله عز وجل سردا. جاء ذلك من حديث عمر بن العاص، وجاء أيضا من حديث خارجة بن حذافة، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لا تخلو من علل. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، يعني على الصلوات الخمس. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل إسنادية ومنها متنية. أما بالنسبة للإسنادية فإن هذا الحديث قد تفرد به خليل بن مرة، وخليل بن مرة منكر الحديث، قد أنكر حديثه البخاري وكذلك النسائي وغيرهم. وكذلك أيضا من علله فإن هذا الحديث يرويه معاوية بن قرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة كما قال ذلك الإمام أحمد، إذن فهو معلول برواته ومعلول أيضا من قطاعه، والانقطاع يتضمن جهالة، وهي الواسطة بين معاوية بن قرة وبين أبي هريرة. والجهالة هنا هي جهالة عين لا جهالة حال، وجهالة العين يرد بها الحديث فلا يعتقد بغيره، فربما كانت الواسطة في ذلك واسطة كاذبة أو متروكة أو ضعيفة الحديث جدا. ولهذا نقول إن الانقطاع بين الراويين ولو كانوا ثقات تكون هذه الرواية مطروحة. لماذا؟ لأن جهالة العين لا تقبل المتابعة، بخلاف جهالة الحال. جهالة الحال إذا احتفت القرائن بعدم كذبه وذلك برواية الثقات عنه وسمي وعرفت عينه واحتف بأوصاف. وتقدم معنا الإشارة في مواضع ذكرنا ذلك نثرا، وذكرناها إجمالا في بعض المواضع في دروس المصطلح، أن الأئمة عليهم رحمة الله إنما يردون الأحاديث إذا كان فيها جهالة عين، وربما قبلوا جهالة الحال لجملة من القرائن، لجملة من القرائن، وذلك بجهالة الحال. مثلا في رواية الراوي الثقة الضابط عن شخص معروف بعينه، وإذا كان في طبقة متقدمة أو احتفى به وصف من الأوصاف الذي يتضمن عدالة، وذلك كوصفه مثلا بالزهد والديانة، وذلك احترازا من كذبه، وكذلك أيضا أن يوصف بولاية شرعية كإمامة الصلاة أو الأذان أو القضاء أو الجهاد أو غير ذلك من الولايات التي يتولاها أو الأعمال التي يعملها الإنسان، فهذه قرينة تعدل الإنسان، فهذه قرينة تعدل الإنسان. كذلك أيضا عدد مروياته التي يرويها، فإذا روى مرويات عدة، فإذا روى مرويات عدة فهذا يمكن معه السبر، فهذا يمكن معه السبر، فيستطيع حينئذ طالب العلم أن يميز بين ما يتفرد به الراوي وما لا يتفرد به عن الثقات من جهة المعاني، ويستطيع حينئذ أن يحكم على هذا الرواية. ومن وجوه الإعلال أيضا في هذا أن أبا هريرة راوية ومكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أئمة من الرواة من التابعين يأخذون حديثه، فلما لم يكن ثمة واسطة معروفة إلا هذه الجهالة العينية دل على عدم الاعتداد بمثل هذا المتن، على عدم الاعتداد بمثل هذا المتن عند نقلة الأخبار عن أبي هريرة عليه رضوان الله. وأبو هريرة من كبار الصحابة وأكثر الصحابة رواية، وأصحابه يعتنون بأخذ حديثه، فإذا لم يعتنوا بالطبقة الأولى وفاتهم حديث فإن الطبقة الثانية لا يفوتهم ذلك الحديث ولو رواه بواسطة، فلا خليل من خاصة تلاميذ أبي هريرة ولا معاوية بن قرة من تلاميذ أبي هريرة عليه رضوان الله، وحينئذ تفرد في جميع الطبقات عن أبي هريرة بمثل هذا المتن، فدل على نكارته وعدم قبوله، فدل على نكارته وعدم قبوله. الحديث الرابع هو حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وأمركم بها وهي الوتر. هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عن عمرو بن شعيب رجلان، أولهما الحجاج بن أرطات، ثانيهما محمد بن عبيد الله العرزمي، وقد روى الطريقين أحمد في كتابه المسند، رواه من حديث الحجاج بن أرطات، وكذلك أيضا من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا، فإن ضعفه من وجوه، أولها أن هذا الحديث يرويه الحجاج بن أرطات ولا يحتج به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك رواه وتابعه عليه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو لا تحل الرواية عنه كما قال ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله. فهذان الراويان اللذان يرويان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هما في عداد المطروحين من الرواة، وعلى هذا لا يقوم الحديث بهما جميعا ولو اجتمعا، فضلا أن يقوم بهما جميعا فلا يعضد أحدهما الآخر، فنقول إن هذا الحديث أيضا هو حديث، أن هذا الحديث هو حديث منكر تفرد به هذان الراويان وهما في عداد أو من المعدودين من الرواة أو الموصوفين بالضعف جدا، ومع ضعفهم وصفا بالتدليس، كذلك أيضا فإن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحائف المكتوبة، ومثلها ينقل ويضبط، وعادة في مثل هذه الأحكام وهذه المرويات التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث، لو جاءت من وجه يأتي معانيها من وجوه أخرى،
خاصة أن هذه الصلاة هي من الصلوات اليومية، من الصلوات اليومية. وعمر بن شعيب في هذه الصحيفة عن أبيه عن جدي له روايات مناكير، له روايات مناكير، وقد جمع هذه الروايات في رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده جماعة من الأئمة، جماعة من الأئمة ممن يعتني بالنسخ وكذلك أيضا بالصحائف، ومنهم من أورد علل هذه الروايات، وللإمام مسلم رحمه الله جزء فيها، والإمام مسلم جزء فيها، وأورد المناكير في رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، وله مناكير ألحقت به، وله مناكير ألحقت به. ولكن نقول إن الإسناد إذا جاء وفيه علل فإن العلة تلحق بأشد مواضعه، تلحق بأشد مواضع، وقد تجتمع هذه العلل وتطرح هذا الحديث، فيكون مثل الحديث ربما في أدناها، ولكن الأصل والقاعدة أنه يلحق بأشدها، أنه يلحق بأشدها. ولهذا نقول لا تقبل هذه المتابعة، ولا يعتد بها في أمثال رواية هذا الحديث، في أمثال رواية هذا الحديث. وهذه النسخة رواها ثقات وكبار من أصحاب عمر بن شعيب، فلما تفرد هذان بهذا الحديث دل على أن الوهم في الغالب منهما، أن الوهم والغلط منهما. الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن حديث خارجة بن حذافة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بصلاة وهي الوتر وهي خير لكم من حمر النعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن أبي راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول بعلل. أول هذه العلل أن عبد الله بن أبي راشد أو عبد الله بن راشد ويروي عن عبد الله بن أبي مرة كلاهما في عداد المجاهيل، كلاهما في عداد المجاهيل، وقد تفرد بهذا الحديث عن خارجة ابن حذافة، عن خارجة ابن حذافة، وقد ضعف الدارقطني رحمه الله عبد الله بن راشد في رواية لهذا الحديث، وهو مستور قليل الرواية. وكذلك أيضا فإن عبد الله بن أبي مرة راوي هذا الحديث عن خارجة بن حذافة لا يعرف له سماع من خارجة، ولا يعرف لعبد الله بن راشد سماع منه. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، يعني لا سماع عبد الله بن راشد من عبد الله بن أبي مرة، ولا رواية عبد الله بن أبي مرة عن خارجة، فلا يعرف سماع هذا بن هذا. وهذا كثيرا ما يقع في المجاهيل، كثيرا ما يقع في المجاهيل، فإذا كانت قد جهلت عينه فتجهل أحكامه من جهة السماع، من جهة السماع، وكذلك أيضا الرحلة ونحو ذلك، فإن هذه من وجوه معرفة عينه، من وجوه معرفة عينه، هل سمع منه أو لم يسمع، وهل ارتحل إليه أو لم يرتحل في حال اختلاف البلدان وطول الملازمة ونحو ذلك. هذه لابد أن تعرف حال الراوي، لابد أن تعرف حال الراوي، فإذا جهلت حال الراوي ولم تعرفه فإنه حينئذ فأمار على أنك لا تعرف هل سمع منه أو لم يسمع. وغالبا ما يستعمل البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع بعضهم من بعض في الأسانيد المجهولة، في الأسانيد المجهولة التي يروي فيها مجهول عن مجهول، يروي فيها مجهول عن مجهول. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ في ترجمة عبد الله بن أبي مرة يقول لا يعرف إلا بحديث الوتر، يعني هذا لا يعرف إلا في حديث الوتر، يعني هذا عن خارج بن حذافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث اجتمع فيه عدة علل إسنادية، والعلة المتنية قد اشتركت فيما سبق بالعلة الأخرى. جاء لهذا الحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس بنحوه، بنحوه. جاء من حديث النضر أبي عمر عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه النضر. أبو عمر يرويه عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وحديثه ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، وكذلك أيضا فإنه يروي هذا الحديث عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعكرمة من خاصة أصحاب عبد الله بن عباس ومن المكثرين بالأخذ عنه، وله أصحاب يعتنون بروايته أيضا. فتفرد مثل النظر به عن عكرمة عن عبد الله بن عباس مما يستنكر، مما يستنكر لثقل هذا المتن، لثقل هذا المتن، وهو إن الله أمركم بالصلاة وهي الوتر. والأمر بالصلاة يفيد الوجوب، والأمر بالصلاة يفيد الوجوب. هذه الأحاديث جاءت في الأمر بصلاة الوتر، ونعلها جميعا بجملة من العلل من أبواب الرواية، أنه لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال بوجوب الوتر، بل ثبت عن علي بن أبي طالب ولا يعلم له مخالف من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة أن الوتر ليس بفريضة. قد رواه الدارمي في كتاب السنن من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال إن الوتر ليس بفريضة، وإسناده جيد، ولا يعلم له مخالف لا من الخلفاء الراشدين ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عند ابن أبي شيبة في حديث إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال الوتر على أهل القرآن، الوتر على أهل القرآن. أخذ منه بعض الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم أن الوتر يجب على من حمل القرآن، وهذا القول قال به إبراهيم النخعي أيضا، وهذا القول قال به إبراهيم النخعي أيضا. ولكن نقول إن العبادات الشرعية التي يشترك فيها الإنسان مع غيره لا تخص بأحد دون غيره. قد يقال إن صاحب القرآن أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، لأن الذي ليس معه قرآن بماذا يصلي؟ تثقل عليه الصلاة، بخلاف الذي يحمل القرآن يستطيع القيام، يستطيع القيام. ونقول هذا أمر، ولكن أن يجعل قول عبد الله بن مسعود وجوبا في قول الوتر على أهل القرآن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإنما يريد من ذلك تأكيده، وإنما يريد من ذلك تأكيده. ومن وجوه الإعلال أيضا أنه لا يحفظ عن أحد من الفقهاء من التابعين أنه قال بوجوب الوتر أيضا، إلا ما جاء عن مجاهد بن جبر وطاووس، وفيها جواب. أما ما جاء عن مجاهد بن جبر فقد جاء في المصنف أنه قال الوتر واجب ولم يكتب، الوتر واجب ولم يكتب، فحمل قول مجاهد بن جبر على الوجوب فيه نظر، فإنه قال الوتر واجب ولم يكتب، يعني لم يفرضه الله، وإنما أراد بالوجوب أن الله شرعه، فإذا وجبت جنوبها يعني نزلت، يعني نزلت، يعني أن الله أنزله وشرعه وأكده، إلا أن الله لم يكتبه على الأمة من جهة الفرض، من جهة الفرض. الثاني طاووس بن كيسان، قد روى في المصنف من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الوتر واجب، يقول الوتر واجب. وقد جاء في المصنف من حديث ليث بن أبي سليم أنه قال كان الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء يرون قضاء الوتر ولو بعد طلوع الشمس. وهذا هنا في هذا فيه نظر، أولا أن ليث بن أبي سليم في الفقهيات، هذا ينبغي أن ينتبه له، في الفقهيات ليث بن أبي سليم إذا روى عن أكثر من واحد خلط،
قد ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله إذا روى عن أكثر من واحد خلط، يعني لعله يضبط الواحد بس، فإذا روى عن جماعة أدخل قول بعضهم ببعض، أدخل قول بعضهم ببعض. وهذا من المسائل التي تفيد طالب العلم عند معرفة الاعتراض. كثيرا ما يذكر الفقهاء في كتب الخلاف العالي يذكرون روي قول عن فلان وروي قول عن فلان، فتجد أحد الأقوال يرويه الليث، فتجد أن الخطأ إنما جاء من عنده، إنما جاء من عنده، فدل على أنه يهم، فيدخل حديث بعضهم ببعض. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها بها، يعرف طالب العلم أمور الترجيح. إذا عرفنا أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين إلا ما تقدم الكلام عليه وأجبنا عنه القول بوجوب الوتر، فدل على أن أمثال هذه الروايات التي تشعر بوجوب الوتر أنها إنما هي أوهام وأغلاط من الرواة أو مناكير، أو أنها أريد بها غير ظاهرها. والقاعدة أن الحديث المرفوع إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يعمل به الصحابة، ولهذا إذا وجدت حديثا مرفوعا فالتمس العمل عند الصحابة، إذا لم تجد عملا فتوجس أنه ربما يكون مدخول أو منسوخ أو قضية عين لا يجوز تعميمها، أو أنه أريد من هذا الحديث غير لفظه، يعني أريد به معنى من المعاني غير الألفاظ الظاهرة. وهذا له نظائر مما يكون فيه الأمر، وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، وهذه أحاديث صحيحة. هل تحمله على الوجوب فتأخذه وتفكها عن عمل الصحابة؟ لا، لا بد أن تنظر إلى عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين حتى تعلم ما المراد. وكان التابعون وأتباع التابعين يعظمون عمل الصحابة في فهم الحديث. المدارس المتأخرة مدارس حديثية من مدارس أهل الحديث نحت منح الأخذ بالحديث وفكه عن عمل خير القرون، فوقع لديهم الخلط، فقالوا بأحكام لم يسبقوا إليها. ولهذا تجد عند ابن حزم الظاهري رحمه الله من الأقوال التي لم يسبق إليها، لأنه عطل عمل الصحابة وتجرد بالأخذ بظاهر النص والأخذ بظاهر النص، وهذا خطأ. وهذا تجده عند طائفة من أهل الحديث من أصحاب أحمد، وذلك مثلا تجد أنه عند بعض الأئمة من أصحاب الإمام أحمد يقولون إن الترديد خلف المؤذن واجب، قالوا لأن هذا مقتضى الأمر، ويأخذون القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما كثيرة أو أغلبية على أقصى الأحوال، وأيضا تغليبها بمثل هذا الإطلاق ليس في جميع الأبواب، فثمة قرائن أقوى منها، وإنما نقول ما يتعلق في أبواب الأحكام، وأما الأمر في أبواب الآداب فلا تحمل عليه، فهي في أبواب ضيقة لا في جميع الأبواب. وذلك أننا نظرنا في عمل الصحابة وجدنا أنهم ما كانوا يجيبون ذلك، ومن ذلك ما جاء في حديث عثمان عند ابن المنذر وغيره أنه كان على المنبر في صلاة الجمعة، لما جلس على المنبر وأخذ المؤذن يؤذن أخذ يسأل الناس ويستخبرهم عن أحواله، يعني ما أحوال الناس، يعني المؤذن يؤذن وعثمان يسأل الناس عن أحوال الناس وأحوال السوق أحوال الأسعار وغير ذلك،
وهذا دليل على أنه ما كان يردد خلف المؤذن. وأيضا من القرائن هذه أنه يسأل أصحاب الصف الأول أو الصفوف الأخيرة، الصفوف الأول من هم؟ الصفوة، أليس كذلك؟ وبهذا نقول إن الترديد خلف المؤذن سنة بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة. والقول بأن الترديد خلف المؤذن واجب قول حادث، وإنما حمل على قاعدة فك بأجلها الحديث عن عمل الصحابة، فك بأجلها الحديث عن عمل الصحابة. ولهذا نجد أن الطبقة المتقدمة من الأتباع وأتباعهم يعظمون هذا ولا يأخذون به، ولكن ربما غاب على بعضهم. ولهذا يقول إبراهيم بن النخعي رحمه الله: كل حديث يريدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا أبالي أن أرمي به، يعني أدعه. وليس هذا ردا للحديث، ولكن عنده أن هذا الحديث مدخول روي على غير وجهه، فليس حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون الحديث منسوخ، أو يكون الحديث منسوخ. وهذا ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، أنه إذا أخذ الفقه يأخذه من علو، يأخذه من النص ثم ينزل إلى قول الصحابة ثم ينزل إلى قول التابعين. وأكثر أخطاء طلاب العلم والمتفقه أنهم يأخذون النص ثم يضبطون النص على القواعد الفقهية والأصولية، فيقعون في الشذوذ، فيقعون في الشذوذ. ولهذا نشأت مدارس حديثية عند أهل الحديث، وأخذوا بظواهر الأدلة فخالفوا ما عليه الصدر الأول، وظنوا أنهم يتبعون السنة وهم على وهم وغلط. وهذه المدرسة نجدها كثيرة، ينحى منحاها بعض المتأخرين، وذلك مثلا كالشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، وكذلك أيضا من المتأخرين الألباني رحمه الله. مع جلالة هؤلاء وفضلهم، إلا أنهم ينحون إلى مثل هذا المنح. ولهذا هذه المدرسة تجد أنها تتوافق في مسائل مع ابن حزم الظاهري، وفيها تشابه في بعض المسائل في مخالفة الدليل وعدم ورود هذه الأقوال عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإن كانوا على سنة واتباع، إلا أنه ينبغي أن ينتبه إلى هذه أمثال هذه المسائل في الضبط، في ضبط الأقوال الفقهية. وبالنسبة لحديث الوتر والآثار المروية في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لا أعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال بوجوب الوتر، ولا عن أحد من التابعين قال بوجوب الوتر، إلا ما تقدم عن مجاهد وهو قال واجب ولم يكتب، فلم يرد بذلك الفرضية. ومن حكى عنه الفرضية من الفقهاء المتأخرين فحكايته في ذلك خطأ. وأما ما جاء أيضا عن طاووس بن كيسان فيما يرويه عنه ابنه أنه قال الوتر واجب، فنقول مثل هذا الأمر ربما ما أراد الوجوب الاصطلاحي، وإنما أراد التأكيد والتشريع. ومن هذه الحكاية نستفيد على أنه لم يحفظ عن فقهاء المدينة الأوائل القول بوجوب الوتر، وهذا قرينة أيضا على ضعف الأحاديث المرفوعة في إيجاب الوتر وفرضيتها. كذلك أيضا في هذا أن الوتر من العبادات اليومية، تقدم عن الإشارة أن العبادات اليومية التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تتقارب في قوة الورود إذا تقاربت في الحكم، وهذه تفيد طالب العلم من جهة العلل ومن جهة الأحكام. إذا كانت الصلاة يومية كالوتر وكانت فرض، إذا قلنا بوجوبها فهي كالصلوات الخمس أو قريبة منها، أليس كذلك؟ إذن وجوبها يجب أن يكون أقوى من وجوب الجمعة من جهة النص أو لا؟ لأن الجمعة أسبوعية، ونصوصها يجب أن تكون الفرضية أن تكون أقوى من أحاديث الاستسقاء، أحاديث الكسوف، أحكام صلاة الخوف وغير ذلك، لأنها دونها. ولهذا إذا قويت هذه وضعفت هذه دل على ضعف هذا، لأن العبادة اليومية يجب أن توثق، فلما كانت يومية ولم توثق إلا بمثل هذه الأسانيد الضعاف دل على نكارتها. والذي يجب أن ينظر في أبواب الترجيح وأبواب العلل، أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أن ينظر في منزلتها في الشريعة. حينما تنظر إلى الوتر يختلف حينما تنظر إلى صلاة التسابيح، أو تنظر إلى صلاة الوتر يختلف حينما تنظر إلى صلاة الاستسقاء أو الكسوف. الوتر آكد، ولو لم تكن آكد من جهة وجوبها، آكد من جهة ورودها على الإنسان، أنها كل يوم، فينبغي أن ترد أقوى من بقية الصلاة إذا قلنا بوجوبها، أقوى من السنة الرواتب، أقوى من سنة الفجر، أقوى من صلاة الضحى، أقوى من صلاة الليل وغير ذلك. فإذا جاءت هذه بأسانيد أقوى منها وجاءت دون ذلك دل على نكارتها وعدم قبولها. كذلك أيضا فيما هو أبعد من هذا، وذكرنا هذا، أن طالب العلم كلما كان أكثر حفظا للأحاديث وأعرف بأبوابها ربما يعل أحاديث الوتر بأحاديث بعيدة عنها، إما في الصلاة أو غير الصلاة. ممكن يقول يأتي طالب علم ويقول أن حديث وجوب الوتر أحاديث منكرة، لماذا؟ ممكن يعلها بأحاديث الصيام، يقول كيف يأتي حديث في الصيام يوم عاشوراء والصيام مرتبة دون الصلاة، ويأتي أقوى منها وهو في السنة مرة، ويأتي هذه الصلاة اليومية وما جاء إسناد بأقوى منها، هذا يخالف مقتضى الإحكام، لا إحكام الشريعة ولا إحكام السلف للرواية، فإذا استحضر طالب العلم مجموعة من الأحكام اليومية والأسبوعية والحولية وضبطها وعرف قوة سنيدها وقارنها مع هذه تطيش لديه هذه ويحكم بنكارتها. وأحيانا لا يستطيع أن يعبر، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يفصل، فيقول أعله بكذا وأعله بكذا وأعله بكذا وأعله بكذا، ثم يأخذ ويسرد، فلا يستطيع أن يقنع الشخص إلا بعد ساعات، فيقتنع أن فعلا هذا يخالف ميزان الإحكام في أمر الشريعة. لهذا تجد أن الأئمة الأوائل كأبي حاتم وأبي زرعة وبالمدينة وغيرهم لديهم إغلاق في الألفاظ، يقول لك منكر، يقول لك غريب، أو يرده أو يقول دع ذا أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه حينما سئل عن هذا استحضر كم هائل من الربط في الشريعة فرد هذا لأجله، لا يستطيع أن يعبر. هذه الملكة التي لم يستوعبها كثير من المنتسبين للحديث من المتأخرين، فضلا عن أن يملكوها، لم يستوعبوا هذا النهج الموجود عند الأئمة، وكثيرا ما يردون كلام الأئمة، يقول هذا كلام مجمل ولا يقبل المجمل حتى يفسر. أبو حاتم لو أراد أن يفسر لك مثل هذه العلل يحتاج أن يثبت لك هذه العلة بمجلد، ولكن أعطاك المختصر بلفظة أو ربما بسطر. لهذا من نظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو غيرهم من الأئمة وعلل لابن المديني وكذلك أيضا يحيى بن معين، يجد أنها مختصرات ولكنها عبارات تفك ما وراءها من أحاديث وكذلك كنوز في معرفة الرواية وأبوابها، لو دخل الإنسان وولجها وتحرى وألف مجلدا ما خرج عن هذه العبارة، يجد في هذه النتيجة. ولهذا الأئمة يوصفون بأنه يحفظ 100,000 حديث، يحفظ مثلا 50,000 حديث، يحفظ 200,000 حديث أو غير ذلك من هذه. هو حينما يعل حديثا من الأحاديث عرضها ذهنيا على ما لديه ثم خرج بهذا الحكم
بهذا الحكم. ننتهي بهذه الحديث بحديث الوتر. يبقى لدينا حديث الضحى، وثمة حديثان في حديث في أبواب صلاة الضحى وهما خاتمة صلاة التطوع. أول هذه الحديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الوتر 12 ركعة صلاة الضحى، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وكذلك أيضا الترمذي من حديث موسى ابن أنس عن ثمامة ابن أنس عمه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الوتر 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه يرويه محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس، ووقع في هذا الحديث اضطراب، تارة يرويه محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس، وتارة يرويه عن حمزة بن موسى بن أنس، كلاهما عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاق بهذا الوجه، وهو وإن كان صدوقا وضابطا في أبواب التاريخ، إلا أنه في أبواب الأحكام مما يحترز في تفرده. البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث بالنكارة كما جاء في علل الترمذي، يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث، قال: هذا حديث يونس بن بكير لا أعرفه إلا عنه. يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد أخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث علي بن المديني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، فأخرجه متابعا لي يونس بن بكير. فإما أن يكون البخاري رحمه الله لا يرى هذا الطريق وحديث الذي يرويه علي بن المديني يعقوب بن إبراهيم، وإما أن يكون أنه لم يعلم به، وكلا الأمرين محتمل. ولكن نقول إن هذا الحديث منكر، إن هذا الحديث حديث منكر. وإن رواه أهل بيت وهم ثمامة يرويه عن أنس وموسى بن حمزة وموسى بن أنس أو حمزة بن موسى بن أنس في روايته عن ثمامة، إلا أن تفرد محمد بن إسحاق بمثل هذا الحديث مما ينكر. ولهذا أعله الترمذي رحمه الله أيضا بالغرابة، أعله الترمذي بالغرابة. وغرابته ليس في مشروعية صلاة الضحى، وإنما في عددها، وأنها حصرت في 12 ركعة، وهذا مما ينكر، إذ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل. جاء حديث آخر وهو الحديث الثاني في حديث الضحى والأخير، وحديث أبي حديث ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الضحى 2 ركعة لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها 4 كتب من المحسنين، ومن صلاها 6 كتب من الفائزين، ومن صلاها 8 كتب من القانتين، ومن صلاها 10 لم تكتب عليه سيئة في يومه ذلك، ومن صلاها 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث حديث منكر أيضا، يرويه إسماعيل ابن رافع ابن عويمر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر. وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف الحديث،
ضعف حديثه النسائي وغيره. وفيه تفصيل صلاة الضحى، تفصيل فضلها، بيان عدد ركعاتها. وصلاة الضحى لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها بعدد معين، وإنما حث عليها وذكرت بالركعتين وهي أدناها، ويجوز للإنسان أن يزيد عليها، ويجوز للإنسان أن يزيد عليها. وأما حصرها في هذا العدد فهو حصر منكر، إذ لا بد أن يثبت بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن هذا الحديث فيه بيان فضل لهذه الصلوات، وهي 12 ركعة، وقد جاء في حديث أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، جاء تفصيله في السنن، جاء تفصيله في السنن على خلاف ما جاء في حديثي، وبذات الثواب في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، قال: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء في بعض الروايات أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء في بعض الروايات أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. وهذا الحديث هو حديث منكر، وجاء في السنن من حديث مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح من غير سرد العدد، وإنما ذكره على سبيل الإجمال. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المسيب عن من حديث عنبسة عن أم حبيبة عليه رضوان الله تعالى، وما ذكر التفصيل وهو الصحيح، وذكر التفصيل منكر. وأما ذكر الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر فهذا يدل على الاضطراب، فإنه تارة يذكر ركعتين قبل الظهر وتارة أربع، وتارة يذكر ركعتين بعدها وتارة أربع، وتارة يذكر ركعتين قبل العصر وتارة لا يذكر فيها شيء. وهذا اضطراب للمتن مع علة الإسناد، ومعلوم أنه أن يرويها عن عنبسة مكحول، ومكحول لم يسمع من عنبسة كما قال ذلك غير واحد من الأئمة، تقدم معنا في مجلس سابق الكلام على هذا. وهذا مما يعيل به حديث الباب، في جعل هذه الركعات بهذا العدد أنها صلاة الضحى، وذاك جاء على إجمالها وحملت على أنها أنها الركعات الراتبة في للصلوات، سواء كانت القبلية أو كانت البعدية. وهذا الحديث وفي حديث صلاة الضحى لا يعرف إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد بمثل هذا التفصيل والحديث في ذلك والحديث في هذا منكر، وبحاجة إلى أن يثبت ما هو أقوى من ذلك. وثم أيضا إن هذا الحديث يتضمن على أن الزيادة على هذا العدد ليس من السنة، والأمر في ذلك واسع، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هاني صلاة الضحى ثمان ركعات، فإذا صلىها ركعتين لا بأس، إذا صلىها أربعا أو ستا أو ثمان أو عشر أو أكثر من ذلك فهذا مما لا حرج فيه، إلا أن تقييدها منكر. نتوقف عند هذا القدر، وبه نكون قد انتهينا من أبواب الصلاة التطوع، ونكمل في المجلس القادم بإذن الله عز وجل ما تبقى من الأحاديث المتعلقة في أبواب الصلاة ما يتكلم عليه العلماء. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يلهمنا رشدنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.